بيت السراج للثقافة والنشر يقدم محاضرات لسماحة الشيخ أكرم بركات.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم بأحسن قبول، إنه سميع مجيب الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وهو يحدثنا عن أسئلة أربعة يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وآله: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لأهمية هذه الأسئلة الأربع يوم القيامة أقف عندها بشكل موجز. السؤال الأول: عن عمره فيما أفناه. العمر الذي هو كالساعة الرملية، حينما يولد الإنسان تكون الرمال في الطبقة العليا، ببلش الرمل ينزل. لذلك إذا واحد بده يقول إنه أي يوم يكون الإنسان فيه أكبر عمرا، مش لما يكون عمره 100 سنة ولا لما يكون عمره أكثر، وإنما أكبر يوم يكون فيه الإنسان في عمره هو اليوم الذي ولد فيه. من البداية بيكون كبير، لأنه من بعدها بتبلش الأمور عكسية بالنقص. لذا ورد على الإمام زين العابدين عليه السلام: أكبر ما يكون ابن آدم اليوم الذي يولد من أمه. هذا العمر يذهب سريعا، ما أسرع الساعات في الأيام، وأسرع الأيام في الشهور، وأسرع الشهور في السنين. قيل لنوح: يا نوح يا أبا البشر يا طويل العمر كيف وجدت الدنيا؟ قديش عمره كان نوح؟ يقولوا عمره كان حوالي 2500 سنة، لأنه بلغ في قومه 950 سنة. بلغ في قومه: كيف وجدت الدنيا؟ قال: ما وجدتها إلا كدار له بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. في هذه المدة الطويلة. لذلك ورد في بعض الأحاديث تنبيه بأن هذا العمر يمضي ويمضي من دون رجوع. ورد في الحديث بأن الليل ينادي: يا ابن آدم إني خلق جديد، إني على ما في شهيد، فخذ مني فإني لو طلعت الشمس لم أرجع إلى الدنيا. وهكذا يقول النهار، يذهب الدهر، يذهب الزمن، يذهب العمر، ولا يبقى إلا ذكريات، وقد تكون أليمة. امبارحة كنا عم نقرأ بدعاء التوبة في ليالي القدر: من ذنوب أدبرت لذاتها فذهبت وأقامت تبعاتها فلزمت. اللذة تذهب، ولكن الآثار والتبعات تبقى. لذا أراد الله تعالى من الإنسان أن يكون هو قبطان سفينة عمره التي تسير، سواء أدار الدفة أو لم يدر الدفة، بس عم له دير الدفة، لأنه إذا ما أدرت الدفة بلا تمشي السفينة، مش ناطريته للإنسان حتى يمشيها، هي ماشية، ولكن كلام هل هو الذي يدير دفتها أو لا. في عبارة كان المرحوم الشيخ محمد جواد مغنية كان يقول إنه هو كان قد وضعها في بيته، كلف خطاطا أن يضعها في بيته حتى تبقى مقابله دائما. حديث الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، هما يعملان سواء عملت أو لم تعمل، هما يعملان. لذا يوم القيامة يسأل الإنسان عن عمره فيما أفنى. هلأ في ثلاث عناوين الإجابة. العنوان الأول هو الطاعة، العنوان الثاني هو المعصية، العنوان الثالث الفراغ. لذلك في حديث لطيف بيحكي عن أنه يوم القيامة يعرض عمر الإنسان بمثابة الخزانة فيها 24 فتحة، كل فتحة تمثل ساعة من ساعات الإنسان في هذه الدنيا. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله يفتح للعبد يوم القيامة على كل يوم من أيام عمره 24 خزانة، عدد ساعات الليل والنهار. فخزانة يجدها مملوءة نورا وسرورا، بيفرح أول ما تفتح يجدها مملوءة بالنور، فيناله عند مشاهدتها من الفرح والسرور ما لو وزع على أهل النار لأدهشهم عن الإحساس بألم النار، وهي الساعة التي أطاع فيها ربه. ثم يفتح له خزانة أخرى فيراها مظلمة منتنة مفزعة، فيناله منها عند مشاهدتها من الفزع والجزع ما لو قسم على أهل الجنة لنغص عليهم نعيمها، وهي الساعة التي عصى فيها ربه. ثم يفتح له خزانة أخرى فيراها خالية ليس فيها ما يسره ولا ما يسوءه، وهي الساعة التي نام فيها، لا نام فيها مفروض في غير شهر رمضان، إنه نومكم فيه عبادة، أو اشتغل فيها بشيء من مباحات الدنيا فيناله من الغبن والأسف على فواتها، حيث كان متمكنا من أن يملأها حسنات ما لا يوصف. ومن هذا قوله تعالى ذلك يوم التغابن. يوم القيامة يصور العمر أمام الإنسان ويسأل هذا العمر فيما أفنيته، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني وشبابه فيما أبلاه، وهذا السؤال هو أيضا عن العمر بس عن مرحلة من مراحل العمر، وهي المرحلة الحساسة، مرحلة الشباب، مرحلة القوة، مرحلة القابليات. مرحلة الشباب هي المرحلة التي فيها خطورة وفيها فرصة، لأن أكثر مرحلة فيها قابليات عند الإنسان مرحلة الشباب، ولكن هذه المرحلة أيضا قد يغتر الإنسان فيها بجماله بقوته بما عنده من الكمالات فينزلق في هذه الدنيا. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، أول شيء قال له شبابك قبل هرمك، مرحلة حساسة مفروض الإنسان أن يغتنمها، ويوم القيامة سيسأل عن هذه المرحلة، مرحلة الشباب. ومرحلة الشباب حسب ما نستفيد من الروايات يوجد لها عنوانان أساسيان. أحب الله سبحانه وتعالى للشباب أن يستفيدا من هذه المرحلة فيهما. العنوان الأول هو التعلم، أن يتعلم في هذه المرحلة، لأن الإنسان في هذه المرحلة قابليته العلمية عالية. ورد في الحديث النبوي من تعلم في شبابه كان بمنزلة الرسم في الحجر. كيف الرسم بالحجر بينتقش؟ مش يعني يمكن واحد بيكون كبير شوي بيتعلم بتصير مثل الكتاب بقلم الرصاص اللي بيمحي دغري، هو شاب كالرسم في الحجر ينتقش هذا العلم. وهذا العلم المطلوب في مرحلة الشباب هو على نوعين كما ورد في الحديث: العلم علمان، علم الأبدان وعلم الأديان. علم الأبدان هو عبارة عن عنوان لما يحتاج إليه المجتمع، لما يحتاج إليه الناس في هذه الدنيا، مثل علم الطب، علم الهندسة، علم البرمجة، علم الرياضيات. هذه العلوم مطلوبة، والإسلام حينما يحتاج إلى هذه العلوم، حينما يحتاج المجتمع لهذه العلوم ضرورة، الإسلام يوجب على المجتمع أن ينحو منح التعلم، يوجب التعلم. يعني إذا في بعض الاختصاصات المطلوبة اجتماعياً والمجتمع بحاجة إليها ضرورة، ولم يتخصص بعض الناس، المجتمع مأثوم، المجتمع مأثوم. لازم البعض يروح يتخصص حتى بتخصصه يرفع الإثم الاجتماعي. هذه المرحلة مرحلة حساسة، ويسأل عنها الإنسان: شبابك فيما أبليته؟ أنا أعطيتك قابليات، كان فيك تتعلم، كان فيك تحصل علم. هلأ للأسف بنلاحظ بعض الناس مثلا بيستهتروا بالجامعات، بعيد سنة وبيغير اختصاص وبيتخربط بقضايا، بحيث أنه يفني عمره بدون استفادة المطلوبة. مفروض الإنسان يركز في مرحلة الشباب على الاستفادة، أن يسأل فيما يوجه إليه بشكل دقيق حتى ما يضيع الوقت عمليا. من هون أيضا لابد الالتفات أنه هلأ المجالات في هذه العلوم تنحو نحو التخصص الضيق، كلما مررنا إلى الأمام كلما التخصصات ضاقت أكثر. كان بالأول الطب العام، كان يعني طب العام طب ممدوح ويشار إليه بالبنان. قال الطب العام مش قصة بمجتمعنا، رحنا على تخصص، ثم رحنا على تخصص بقلب التخصص. وهذا يدعو الشباب في المرحلة الحساسة عندهم في مرحلة الشباب أن يتقدموا على المستوى العلمي، حتى أن لا يكتفوا بالإجازات. إنه هذا المطلوب علميا اليوم، حتى على المستوى المجتمع اليوم، الحرب العالمية أساسها حرب علمية. المجتمع المتعلم أكثر هو المجتمع الذي يكون متقدما أكثر. سماحة الإمام الخامنئي لما ظله في إحدى كلماته هو يقول: سنثبت للعالم أننا سنتقدم ونصبح من الدول الأولى عالميا، لا بالأسلحة وإنما بالعلم. اللهم صل على لذلك مفروض أنه شبان بهذه المرحلة، مرحلة الشباب، أن لا يكتفوا حتى بالإجازات، أن يتقدموا بالدراسات العليا، لأن هذا فيه نوع من الاستفادة المطلوبة من مرحلة الشباب. الحمد لله اليوم من نعم الله تعالى علينا أنه عندنا مجتمع أصبح متقدم على المستوى العلمي. وين كنا؟ مثل ما بيقول سماحة السيد، قبل 82، وين أصبحنا بعد 82؟ يعني المقاومة لم تفدنا فقط في عزة المجتمع وكرامته على المستوى الأمني والسياسي، وإنما أيضا حولت المجتمع عندنا إلى مجتمع متعلم. أكثر من سنة متوالية اقرأوا نتائج الأوائل في لبنان، نجد أن أغلبهم هو من مجتمع المقاومة، وهذا ما يرفع الرأس في هذا المجتمع. ولكن مفروض أن يؤكد على موضوع الاستفادة من مرحلة الشباب في التعلم. العنوان الثاني للتعلم هو التعلم بما عبر عنه بعلم الأديان. المطلوب من كل شخص خاصة في مرحلة الشباب أن يبني معرفته على المستوى الذاتي، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله في تلك القصة التي تحوكم الناس حول أحدهم فسأل: من هذا؟ فقيل: إنه العلامة. قال: ما العلامة؟ قيل: إنه أعلم الناس بأنساب العرب. فقال: هذا علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله، إنما العلم ثلاثة. إنما العلم ثلاثة. هيدي إنما العلم ثلاثة عم بيشير للعلم لكل واحد منا لابد أن يتعلمه خاصة في مرحلة الشباب. ما هي هذه الثلاثة؟ إنما العلم ثلاثة: آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة. آية محكمة يعني علم العقيدة، سنة قائمة يعني علم الفقه، فريضة عادلة يعني علم الأخلاق، لأننا نعمل لأجل كمالنا وكمالنا له طريق، وهذه الطريق لابد أن نتعرف عليها وعلى منتهاها، هذا في علم العقيدة، على قوانينها في علم الفقه، على الروحية التي نسلك من خلالها، هذا في علم الأخلاق. أي طريق لابد أن نتعلم كيف نسير على أساس هذه الأمور الثلاثة. هون يقتضي بمرحلة الشباب الواحد يعني أنه يشيك على وضعه، يعني هو بالعقيدة، يعني يصور هلأ الواحد منا أنه الله سبحانه وتعالى هلأ فاتح له مجال أنه يتعلم، خاصة هلأ التطور العلمي ووسائل الاتصالات، هي ممكن واحد يستفيد منها بالتطوير العلمي. هلأ العلوم متوفرة بالكتب، فوت واحد فيفوت على الانترنت بالأقراص المدمجة، ممكن واحد أن يوسع معرفته بشكل كبير جدا. التوسع العلمائي موجود، يعني الآن ما في واحد يقول أنه لا حجة عليه، الحجة هي على الجميع اليوم. ممكن الواحد يطور نفسه بالشكل الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، وهذا لابد أن يلتفت إليه. تصور واحد هلأ أنه فتحت له الأمور ما تعلم، برمت عليه الأيام صار بالسجن حيث لم تتوفر له أمور التعلم، وبالسجن في أشخاص عقائديون وعندهم معلومات عن عقائدهم وصار في حوارات معه، شو بيصير فيه؟ يعني إما أن يتأثر فيهلك، وإما أن يبدو ضعيفا فيثبت الآخرين على ضلالهم. ساعتها ما بيندم الواحد، يا ريتني متعلم ويا ريتني مؤسس حالي، حتى بالقليل إنه مثل ما بيقول واحد يعني على الأقل أن يبيض وجه أهل البيت في ذلك. هذه بتكون بتعلم. معروفة بالتاريخ أن شيعة علي بن أبي طالب عليهم السلام كانوا حينما يناقشون الآخرين ويتحاورون معهم كان الآخرون ينفرون من المحاورة ويقولون بأن حجتهم قوية ولكنهم على ضلال، لأنهم كانوا لا يستطيعون أن يتغلبوا عليهم في الحوار من شدة علمهم ومن شدة معرفتهم. هذا مطلوب لاسيما في مرحلة الشباب. التعلم هو العنوان الأول. العنوان الثاني هو طاعة الله، أن يلتفت الشاب في مرحلة الشباب إلى العبادة، إلى التعبد، لأن الإنسان في مرحلة الشباب قلبه يكون مفتوحا، فيه قابليات لفيض أنوار الله عليه أكثر بكثير من المتقدم في السن. إذا واحد يستثمر عمر الشباب، بعمر الشباب فتح القلب أسرع، إضاءة القلب أسرع، نورانية القلب أسرع، الوصول إلى الله سبحانه وتعالى في هذا العمر أسرع، أسرع من المتقدم في العلم. بعده قلبه قريب مما ولد عليه، أول ما يولد الإنسان يولد وقلبه كالصفحة البيضاء، بعده قريب من الصفحة البيضاء. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: الله يحب الشاب الذي يفني شبابه في طاعة الله. وعن النبي صلى الله عليه وآله: فضل الشاب العابد الذي تعبد في صباه على الشيخ الذي تعبد بعدما كبرت سنه أو كبرت سنه كفضل المرسلين على سائر الناس. السؤال الثالث عن ماله، عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المال هو مفردة من مفردات الدنيا، ما في واحد يهجم على المال وما في واحد يمدح المال، المال أمر اعتباري. هلا بنقرأ بالأحاديث بعضها يذم المال وبعضها يمدح المال. الإمام علي عليه السلام ورد أنه قال: حب المال يوهن الدين ويفسد اليقين. صح، المال قد يفسد اليقين وقد يوهن الدين. الإمام الصادق عليه السلام في قول آخر له: لا خير في من لا يحب جمع المال من حلال يكف به وجهه ويقضي به دينه ويصل به رحمه. المال هو مفردة من مفردات الدنيا، الدنيا لا تذم بنفسه، الذي يذم هو علاقة الإنسان بالدنيا. شو المال يعني؟ وراق معدن. شو المال؟ اعتباراتها. نحن اعتبرنا أن هذا الورق لقيمة، نحن اعتبرنا أن هذا المعدن لقيمة. شو المال؟ المذموم هو علاقة الإنسان بالمال. من أجمل التعبيرات المختصرة هو ما ورد عن الإمام علي عليه السلام عن الدنيا: من أبصر بها بصرته، ومن أبصر إليها أعمته. من أبصر بها يعني جعل الدنيا وسيلة، جعل المال وسيلة، وسيلة ليه؟ ليعيش بكرامته، وسيلة ليه؟ ليقضي دينه، وسيلة ليه؟ ليصل رحمه، وسيلة ليه؟ ليخدم الناس، وسيلة ليه؟ ليقضي حوائج الناس. ممتاز، هذا أبصر بها، بصرته، هي بتفتح له. بالعكس، قد يستفيد الإنسان من ماله في نجاته بالآخر. العلامة المجلسي كان هو أحد العلماء، بيقول له اللي بيموت قبل الثاني بيجي بيخبره شو صار معه. فالعلامة المجلسي معروف كان ثريا، توفى العلامة المجلسي، والعلامة المجلسي معروف بكراماته، حتى أنه ورد أهل أصفهان بيقولوا: حينما دفن رؤي نور يسطع من قبره إلى عنان السماء. معروف العلامة المجلسي، الله يصلي على النبي. بس علامة المجلسي صاحب قصر فيه 100 خادم، العلامة المجلسي صاحب قصر فيه 100 خادم يلبسون الترم من أفخر أنواع الثياب. هلا طبعا إلى خلفية يعني بمحاربة الصوفية، وقتها كان في نوع من المحاربة للجو الصوفي الداخل للتشيع، وهو كان يريد أن يعطي رسالة بأن الإسلام يجتمع مع الدنيا. توفى العلامة المجلسي، إجاب المنام: شو صار معك؟ حكى له أنه وقت الحساب شو عامل؟ غير الصلاة، غير الصوم، غير الحج، غير هالعبادات، صار يذكرهم الكتب المؤلفات اللي عطيها. آخر شيء قالوا له أنه في أمر ما ذكرته، الله سبحانه وتعالى سيدخلك الجنة بسببه. بقول: فكرت ما كنت أوصل. آخر شيء شو قالوا له؟ قالوا: بتتذكر كنت مالة بالسوق، في ناس كانوا كامشين واحد عم بيعاقبوه لأن للآخر في ذمته دين ما عم يعطيه، فكانوا عم بيعاقبوه، فجيت أنت وقتها لأنه معه ماله، فجيت أنت دفعت عنه دينه وحررته منهم. إن الله سيدخلك الجنة ببركة هذا العمل. أو مال، اللهم صل على مال قضى فيه حاجة. ممكن الإنسان ماله أن يدخله الجنة، ممكن الإنسان ماله أن يحرق به في الجنة، هو يتحول إلى حطب الجنة. هذا هي المال وسيلة، يمكن أن يكون هكذا ويمكن أن يكون هكذا. يوم القيامة في المال يوجد سؤالان: من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ هل اكتسبه من حلال دقق ولا طناش؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول له: يا أبا ذر، لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه، فيعلم من أين مطعمه ومن أين مشربه ومن أين ملبسه، من حلال أو حرام. يدقق متقي، بدقق ماله من وين، مش أغمض في مطالبها وأخذها من مصرحاتها ومشتبهاتها. أي الإمام علي عليه السلام بيقول أن الإنسان لما يموت يتصور له المال، تتصور له الدنيا، هو شو كان عامل؟ أغمض في مطالبها، بطنش مرات واحد بشك فيه أنه حلال ولا حرام، بقول بابني أنه حلال، أغمض في مطالبها وأخذها من مصرحاتها ومشتبهاتها، تبقى لمن وراءه ينعمون فيها، فيكون العبء على ظهره ونعيم لغيره. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من لم يبالي من أين اكتسب الدينار والدرهم لم أبالي يوم القيامة من أي أبواب النار أدخلته. طالما لم يبالي لم أبالي، ما في مبالاة، ما في مبالاة. لذلك واحد يكون تاجر مثلا، مفروض أن يتفقه في تجارته، بيكون صانع أن يتفقه في صناعته. يعني مفروض واحد أي اختصاص بده يفتله من البداية يروح يسأل عن أمور الشرعية، عن أمور الحلال الحرام كيف بتكون عمليا. يا معشر التجار، ورد على الإمام علي عليه السلام: يا معشر التجار، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر. هو الإمام علي كرره. الإمام الصادق عليه السلام يقول: من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم التجر تورط الشبهات. السؤال الثاني: فيما أنفقه، من أين اكتسبه؟ هل أنفقه في طاعة الله، أو على الأقل أنفقه في الحلال، أو أنفقه في المعصية؟ أنفقه في المعصية، قد تكون معصية أنه يدفع له للمغني أو يصرفه بالأمار أو يشتري في خمر، وقد يكون معصية يبذر. هلأ بشهر رمضان مرات واحد ينفق المال تبذيرا، مرات يوضع طعام كثير والناس منهم الكثير من الجائعين، وهو هذا كله يرمى في النفايات. هذا فيما أنفقه، هون فيما أنفقه. حتى الواحد على المستوى الشخصي، هلأ في أمور شخصية، أنه كيف بيأكل، لما يحط الصحن بصب حاجته ولا بيحط كيف مكان، وآخر شيء بيترك بيضله رايح، هذا اللي باقي بالصحن هذا يسأل عنه يوم القيامة. يمكن في أمور صغيرة يفكرها الواحد بتمره، أنه الواحد بيحط حاجته بيخلص بيحط غيره، أما أنه لا يبالي فيما ينفق المال، هاي مسألة حساسة يوم القيامة. إن الله تبارك وتعالى يبعث يوم القيامة أناسا من قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يتناولوا بها قدر أنملة، والملائكة يعيرونهم تعييرا شديدا. من هم هؤلاء؟ هؤلاء أيضا يدخلون في مسألة فيما أنفقه، إنه أنت حينما أنفقت المال هل أنفقته في طاعة الله؟ هل راعيت حق الله فيه؟ لأنه أيضا فيما أنفقه، أن المال في حقوق شرعية، في حقوق إلهية، في حقوق لله، هو المال كله لله. أذن الله لنا أن نتصرف بأربعة من خمسة، وبدنا إيانا نرجع له الواحد من خمسة. أذن الله أن نتصرف في غير حد الزكاة، وأراد لنا أن نرجع إليه حد الزكاة، مش أنه نحن عم نطلع المال من ملكنا، المال هو ملك لله. أذن لنا في أن نتصرف في الكثير منه، بس على أساس نرجع له القليل، بينما واحد بيبخل بالقليل وهو ليس له. لذلك يقولون هؤلاء الذين أعطاهم الله فمنعوا حق الله في أمواله، وبيموت الواحد، وآخر شيء إذا ما كان مرتب وضعه من أشد الناس حسرة يوم القيامة. هي صورة فيها إيجاب وفيها سلب، إنه هذا مات ماله أنفقه بحرام، ما أخرج الحقوق الشرعية منه، إجا عنده أولاده إجوا سألوني سؤال، قال لي ابنه أنا ما بعرف إذا بي كان يخمس ولا لا، واجب خمس؟ بقول له ما بتعرف إيش واجب، افترضنا طلع على المؤمن شرعا على حسب الظاهر. قام ابنه راح أخذ هالمال صار ينفقه في سبيل الله، وا وا وا، بيجي يوم القيامة نفس المال، ابنه بفوت فيه على الجنة، وصاحب المال الأساسي اللي تعب بعرق جبينه طلعه يدخل به إلى جهنم نفس المال. سئل الإمام علي عليه السلام: من أعظم الناس حسرة؟ قال من رأى ماله في ميزان غيره فأدخله الله به النار وأدخل وارثه به الجنة. نفس المال الوارث بفوت فيه على الجنة، نفس المال الوالد يدخل به إلى النار. أنه بدي وارثه، تفضل وارثه، شو بدي يعمل لك يوم القيامة؟ كما يقول الشاعر: أبقيت مالك ميراثا لوارثه فليت شعري، ما أبقى لك المال، القوم بعدك في حال تسرهم، فكيف بعدهم حالت بك الحال، مل البكاء فما يبكيك من أحد، واستحكم القيل في الميراث والقال، أنستهم العهد دنيا أقبلت لهم وأدبرت عنك والأيام أحوال. يبقى السؤال الذي عبر عنه بأنه أول سؤال يوم القيامة في غير أسئلة الأعمال. في أسئلة الأعمال أول سؤال عن الصلاة، ولكن هناك سؤال هو أول الأسئلة في أعمال القلب، ألا هو السؤال عن حبنا أهل البيت، أتحدث به غدا إن شاء الله.